شفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در القائل حيث أنشد قائلا: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات، ومع رواية حفص عن الإمام عاصم ابن أبي النجود الكوفي. ما زلنا مع برنامج التجويد على شاشة قناة الرحمة من خلال سلسلة التيسير في علم الترتيل. طبعا بفضل الله عز وجل لقد أنهينا في هذه السلسلة الحديث، ولله الحمد والمنة، الحديث عن مخارج الحروف، وشرعنا بفضل الله عز وجل في حلقة حفص السابقة بدأنا وشرعنا في الحديث عن مقدمات لصفات الحروف، وبينت الأهمية لمسألة دراسة المخارج ودراسة الصفات، فالمخارج والصفات كجناحي الطائر للحرف الهجائي، المخارج والصفات كجناحي طائر للحرف الهجائي، فالحرف الهجائي له المخرج الذي يخرج منه، وللحرف الهجائي الصوت الذي يميزه، المخرج لبيان مخرجه ومكان خروجه، والصوت هو الذي يميزه عن سائر أصوات الحروف الأخرى من خلال الصفات. ومن هنا استطعنا من خلال المقدمات العامة التي بيناها في الحلقة السابقة ما معنى الصفة في الاصطلاح، عندما قمنا بمجموعة من الاستنتاجات كما على اللوحة الآن، عندما جئت بمثل حرف الباء وقلت عندما أتلفظ بالباء وأقول أبا أبا أبا، وقمت بطرح سؤال: هل يجري النفس عند النطق بالباء؟ هل يجري النفس، الهواء، النفس يتدفق ويخرج ويجري عند النطق بالباء. أبا إن المجرب والمدرب، لذلك دائما أقول جرب معي وجربي معي، قولي أبا هل يجري هواء؟ هل يجري النفس؟ لا 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 لا، لا يجري نفس. هذا ما يعرف بين العلماء بانحباس النفس. انحباس النفس يعرف بين العلماء بصفة الجهل. طيب، ثم عندما أقول أبا هل يجري الصوت؟ هل يجري الصوت عند النطق بالباء وأنا أقول أبا؟ لم يجري الصوت، انحبس واحتبس الصوت. فاحتباس الصوت عرف بين العلماء بصفة الشدة. إذن الجهر كيفية، والشدة كيفية وحالة تحدث عند النطق بالحرف. كيفية، أنا أصف الحرف، هل يجري معه النفس أم يحتبس؟ هل يجري معه الصوت أم يحتبس؟ فهذه كيفيات، أحوال عند النطق بأي حرف من الحروف. انظر لأي حرف أخي الكريم وأختي الكريمة، وأنا علينا أن نتتبع هذه الكيفيات. وأنا أتلفظ بأي حرف من حروف الهجاء، بأي حرف من حروف العربية، هل يجري النفس عند النطق بهذا الحرف أم يحتبس؟ هل يجري الصوت عند النطق بهذا الحرف أم يحتبس؟ فهذه كيفيات. ومن هنا استطعت أن نصل إلى تعريف يتعلق بالصفة اصطلاحا. وما هذه أو الصفة في الاصطلاح؟ ما التعريف الاصطلاحي؟ يقولون كيفية أو حالة تحدث للحرف عند النطق به. ما هي كيفية بالفعل، أو حالة تحدث عند النطق بالحرف، تحدث للحرف عند النطق به ليظهر ما به من صفات، ليظهر ما به من صفات كنحو الجهر والشدة والقلقلة وغير ذلك. كيفيات. لذلك عندما نسمع القلقلة، أق أب أج أد أط، هذه كيفية. هل هذه الكيفية التي عرفت بالقلقلة من اهتزاز للصوت تتميز وتتصف بها كافة الحروف، أم هذا وصف لبعض الحروف قطب جد؟ يبقى هذه كيفية عند النطق بحرف من حروف القلقلة. يبقى كيفية أو حالة تحدث للحرف عند النطق به. احنا عايزين نفهم صفات، مش عايز الناس تحفظ، مش عايز حد يجيب لي كتاب ويقعد يسمع. هو مش نشيد بسمعه، ولو انت سمعت النشيد ده وانت سمعت النشيد ده، هيجي في يوم من الأيام تستطيع أن تقف أمام الناس وتستطيع أن تشرح هذا الكلام بفهم ووعي. هو ده اللي أنا محتاجه هنا في قرآن وقراءات، عايز أوصل لكم رسالة. المهم، أيضا من خلال اللقاء السابق تحدثنا عن فوائد معرفة الصفات. لأي شيء ثمرة وفائدة، لأي شيء. ما نتدارس العلوم إلا لثمرات وفوائد تعود علينا، إلا لثمرات وفوائد تعود علينا. فما هي الثمرة والفائدة عندما أجلس أمامك لدراسة هذه الصفات يا شيخ؟ ما الذي يعود علي من دراسة الصفات الحروف؟ جمعت واكتفيت بثلاثة من الفوائد. اكتفيت بذكر ثلاث من الفوائد. الفائدة الأولى، بلا شك عند دراسة الصفات فمن الصفات ما يتصف بالقوة ومن الصفات ما يتصف بضعف، هذه تعرف بصفة قوة وهذه تعرف بصفة ضعف. فالحرف الذي يتصف بمجموعة من صفات القوة فهو قوي، والحرف الذي يتصف بمجموعة من صفات الضعف فهو ضعيف. يا شيخ، ما الذي يعود علي عندما أعرف أن هذا الحرف قوي وهذا الحرف ضعيف؟ سيعود علي ليعلم ما يجوز أن يضغم في غيره وما لا يجوز، لأن الأصل في الإضغام أن يضغم الضعيف في القوي وليس العكس. إلا اللهم ما جاءت به الرواية، سمعنا وأطعنا، لكن الأصل أن يضغم الضعيف في القوي، أن يضغم الضعيف في القوي وليس العكس، هذا هو الأصل. أيضا دراسة الصفات تحسن النطق بالحروف وتجمل الحرف. دراسة الصفات تحسن النطق بالحرف وتجمله، بل أيضا من أسباب وثمرات دراسة الصفات أن أقوم بتخليص المرقق من المفخم، أن أخلص المرقق من المفخم وغير ذلك. ولذلك تحدثت عن الإمام العلم السخاوي عندما قام بنظم أبيات، ومنها كيف للقارئ أن يخلص القاف من الكاف، أن يخلص القاف قا من الكا كاف. قال السخاوي في منظومته: والقاف بين، انظر، والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بياني، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا، والجهر والهمس صفات، إذا للصفات دور لتخليص المفخم من المرقق. إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. أيضا من ثمرات ودراسة الصفات التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج الواحد، التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج الواحد. إذا نظرت إلى الطاء والدال والتاء، إذا نظرت إلى الظاء والذال والثاء، إذا نظرت إلى الصاد والسين والزاي، سبحان ربي، هذه الأحرف، هذه الثلاثيات تخرج من مخرج واحد، ثلاثيات لأن المخرج الواحد يخرج منه ثلاثة أحرف، طاء دال تاء ثلاثيات، صاد سين زاي ثلاثيات، ظاء ذال ثاء ثلاثيات. لكن سبحان ربي، إن اشتركت في المخرج الواحد لكنها تميزت عن بعضها بالصوت، هذا الصوت نتيجة الصفات. هذه من الثمرات وفوائد دراسة الصفات. واكتفيت بهذا. وتدارسنا أقسام الصفات وقمنا بالمرور على أقسام الصفات، وعلى رأس هذه الأقسام عندما أنظر لصفة لحرف ما، هل هذه الصفة أو هذه الكيفية والحالة للحرف ثابتة مع الحرف على الدوام، أو ربما تنفك وتنصرف عن الحرف في بعض الأحوال؟ كيف هذا يا شيخ؟ إذا نظرنا على سبيل المثال إلى الباء، سأتحدث عن الباء فقط، وأقول لك ولك: أبا أبا أبا، هل يجري النفس مع الباء في أي حال من الأحوال؟ يعني با بي بو أبا، مش دي أحوال الحرف؟ حركة فتحة كسرة ضمة سكون، بابي بو أبا، بابي بو أبا، مش دي أحوال الحرف؟ هل يجري النفس عند النطق بحرف الباء؟ لا يجري. إذن انحباس النفس، انحباس النفس يعرف بصفة الجهر، يعرف بصفة الجهر، فهذه الصفة لا تنفك عن الباء في أي حال من أحوالها. فإذا كانت الصفة لا تنفك عن الحرف أبدا كالروح بالنسبة للجسد، فهذا ما يعرف بين العلماء بحق الحرف، حق الحرف، حق الحرف، ثلاث مرات أقولها. طيب سؤال آخر: هل ممكن يا شيخ للحرف أن يتصف بصفة وهذه الصفة ربما تفارقه في حال آخر؟ طبعا طبعا. أضرب مثال: الحركة والسكون. وما علاقة الحركة والسكون يا شيخ بالصفات أصلا؟ أنت تتكلم يا شيخ عن الصفات، ما علاقة التشكيل في دراسة العلم أو عند الابتداء؟ نقول للطالب المبتدئ تشكيل، لكن بعد أن يتقدم في العلم نقول أن الحركة والسكون صفة، فأنا أقول الباء المتحركة، أليس هذا بوصف للباء؟ الباء الساكنة، أليس هذا بوصف للباء؟ الحركة وصف لحرف الباء، السكون وصف لحرف الباء. وهنا يأتي السؤال: هل الباء متحركة على الدوام؟ هل الباء ساكنة على الدوام؟ لا يا شيخ، ربما تأتي متحركة وربما تأتي ساكنة. إذن فهذا الوصف بين قد يتصف للحرف أو يتصف به الحرف وقد يفارقه. عندما تأتي الصفة ليست ثابتة على الحرف، ليست ثابتة، فهذا ما يعرف بمستحق الحرف، وشتان ما بين الحق والمستحق. الحق ثابت، المستحق قد يزول. طيب، وهنا يأتي أمر آخر، وهنا يأتي أمر آخر: تنقسم صفات الحروف الهجائية، تنقسم صفات الحروف الهجائية من حيث اللزوم أو الثبات. لما في صفة هيتصف بها الحرف، الصفات بقى، كل الصفات تتصف صفات أو تنقسم صفات الحروف الهجائية من حيث اللزوم أو الثبات إلى قسمين، وهما إلى قسمين وهما صفات عرضية وصفات ذاتية. صفات ماذا؟ عرضية وصفات ذاتية. الصفات العرضية مستحق الحرف، والصفات الذاتية حق الحرف. يبقى معنى كلامك يا شيخ أن الصفات العرضية ما تعرف بين العلماء بمستحق الحرف قد تزول عن الحرف. نعم نعم، يعني قد يتصف بها الحرف وقد تفارق الحرف. نعم، وهذا ما يعرف بمستحق الحرف، صفات عرضية. عارضة قد تمر على الحرف وتفارقه، عرضية. أما حق الحرف فصفات ذاتية ثابتة لا تنفك عن الحرف أبدا. وهنا رسالة هامة، ما هي الصفات العرضية يا شيخ؟ ما هي الصفات العرضية؟ ما يعرف بمستحق الحرف؟ أمام الجميع الآن على الشاشة: الإظهار، الإضغام، الإقلاب، الإخفاء، المد، القصر، التفخيم، الترقيق، الحركة، السكون، السكت. يا شيخ هذه أسماء عجيبة. كنا نتدارس مثلا أحكام النون الساكنة والتنوين، يقولون إظهار، إضغام، إخفاء، إقلاب، نتدارس كذا، نتدارس كذا. قلت هذا في ابتداء الطلب، في ابتداء طلب العلم مع الطالب المبتدئ. بعد أن يتقدم صار هذا الأمر تحت الصفات، تحت قسم الصفات. لما أجي أقول النون المظهرة، أليس هذا وصف للنون؟ النون المدغمة، النون المخفاة، النون المقلبة، هذا وصف. وهنا يأتي السؤال: لماذا قلت وحكمت يا شيخ بأنها صفات عرضية؟ بمنتهى البساطة أخي الكريم وأختي الكريمة، هل النون مظهرة في القرآن الكريم على الدوام؟ هل النون مدغمة على الدوام في القرآن الكريم؟ هل النون مخفاة؟ هل؟ ولا تارة تأتي النون مظهرة مع أحرف، وتأتي مدغمة مع أحرف، وتأتي مخفاة مع أحرف، وتأتي مقلبة مع أحرف أخرى، مع حرف واحد الباء، معذرة قلت مع أحرف، مع حرف واحد هو الباء. إذن صفات عرضية. أنا بس عشان أثبت لكم بالدليل العملي أنه وصف وفي ذات الوقت عرضي. نون مظهرة، نون مدغمة، حرف مفخم، حرف متحرك وصفته بالحركة، حرف ساكن وصفته بالسكون. هل الحروف دائما متحركة في اللغة العربية؟ هل الحروف كل الأحرف ساكنة في اللغة العربية؟ ولا بين طارة ما بين حركة وسكون؟ يبقى دي الصفات العرضية. يبقى احنا عايزين نحفظ ان الصفات العرضية يتصف بها الحرف وتفارق الحرف أحيانا وتعرف بمستحق الحرف، وهذه هي الصفات العرضية: الإظهار، الإضغام، الإخفاء، الإقلاب، المد والقصر، التفخيم والترقيق، الحركة والسكون، السكت. طيب دي رسالة أولى، ها خلي بالكم من الرسائل اللي بتوجه اليوم. بعد كده هناخد صفات ذاتية. صفات ذاتية نعم، يعني لا تنفك عن الحرف نعم، كالروح بالنسبة للجسد نعم، ما يعرف بين العلماء بحق الحرف. طيب يا شيخ ممكن توضح ما تريد من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الحرف؟ عندما آتي مثلا بحرفين متقابلين نعم، الجميع ينظر معي إلى الشاشة إلى الفاء والباء، وسأقوم بطرح سؤال: هل يجري النفس عند النطق بالفاء؟ أف أف، أظن الهواء بيتدفق أهو. أف أف أف. طيب الباء: أب أب أب. يجري النفس مع الفاء ويحتبس النفس مع الباء، مش الجريان عكس الاحتباس، خلي بالكم من كلامي، مش الجريان اللي هو جريان النفس عند الفاء عند النطق بالفاء، الجريان عكس الاحتباس اللي هو بيتم عند الباء. ما هو دايما في اللغة العربية الجريان ضد الاحتباس. طب هو جريان النفس اسمه ايه اصلا؟ اسمه همس، بالسين، همس. طب والاحتباس اسمه جهر. يعني عايز تقول من كلامك ان الهمس ضد الجهر؟ اه، ده انت كده عايز توصل لنا رسالة ان في حاجة اسمها صفات متضادة. طبعا، وده اللي انا عايز اوصله. إذا كان الهمس يقابله الجهر، يبقى في رسالة أنت عايز توجهها يا شيخ، إن يوجد من صفات الحروف اللي هي الصفات الذاتية اللي هو حق الحرف، عند الصفات متضادة، بينهم تضاد، ده يقابله كذا وده يقابله كذا، صح؟ دي رسالة أولى خلي بالكم منها. رسالة ثانية، لما أتي بالنون والميم، شايفين اللوحات؟ شايفين الأسهم بتاعت الغنة من الخيشوم متجهة للخيشوم؟ النون والميم، صح؟ طيب بصوا كده معايا، هل يصاحب الميم والنون غنة؟ بالطبع نعم، دايما في غنة مع الميم والنون، ولذلك عايز اما بتسمع غنة اعرف على طول بوجود ميم او نون، لازم. طيب السؤال التاني بقى، هل تتصف الغنة او هل الغنة تتصف بها كافة الحروف؟ سؤال مهم جدا، هل الغنة تتصف بها كافة الحروف؟ الإجابة لا، الإجابة لا. يبقى معنى كده إننا الغنة نفسها كصفة ملهاش ضد، أصل ما فيش حد عقل يقول لي الغنة وعدم الغنة، في حاجة اسمها غنة وعدم الغنة؟ أنا كنت بقول الهمس ضده جهر، اديت قدامه اسم مقابل، همس يقابله جهر، لكن ما فيش حد يقول لي مثلا الغنة وقصادها عدم الغنة، القلقلة وقصادها عدم القلقلة، لا كده مش علم. عشان كده في عندك حاجة اسمها صفات غير متضادة ملهاش ضد، زي الغنة، هات لي مقابل ليها، هات لي اسم مقابل، ما تقوليش عدم غنة، قلقلة ما تقوليش مقابلها عدم قلقلة. يعني ايه عدم قلقلة؟ انا عايز اسم، زي ما اديتك الهمس قلت لك يقابله جهر، جريان النفس اسمه همس يقابله احتباس النفس اسمه جهر، يبقى معنى كده ان الصفات في عندي صفات متضادة وعندي صفات غير متضادة، صفات متضادة وصفات غير متضادة. ولذلك بص بقى الاستنتاج، شوفوا اللوحة اللي جاية، تنقسم صفات الحروف الهجائية من حيث الضدية، تنقسم صفات الحروف الهجائية من حيث الضدية إلى قسمين، وهما صفات لها ضد زي الهمس والجهر، وصفات لا ضد لها زي الغنة. أنا لسه ما شرحت الصفات، أنا بس عمال أحط إيدي على إيه؟ على مسميات. مش أنا قلت لك أنا مش عايزك تحفظ، ولا قلت لحضرتك عايزك تحفظي، أنا عايزك تفهمي، عايزك تفهم. كان نفسي حقيقة يكون بيني وبينكم تواصل ونتناقش ونتحاور. طيب يبقى أنا عندي صفات الحروف اللي جاية، عند الصفات لها ضد والصفات لا ضد لها. طيب إذن أقدر أوصل لنموذج تدريسي، أقدر أحط نموذج أدرس بالصفات؟ آه، هدية مني، هدية قرآن وقراءات لطلاب وطالبات التجويد، لكل محب لعلم التجويد، نموذج تدريسي نسير عليه. يعني نموذج تدريسي يا شيخ؟ يعني نموذج قائد بيقود في مسألة التدريس، إزاي ندرس من خلاله. لذلك النموذج التدريسي تنقسم صفات الحروف الهجائية من حيث الذاتية، من حيث اتصاف الحرف، هل هو ثابت أم غير ثابت؟ يبقى تنقسم صفات الحروف الهجائية من حيث الذاتية إلى قسمين، وهما صفات عرضية مستحق الحرف، يعني يتصف وتفارق زي حركة وسكون إظهار وإدغام، وصفات ذاتية، لا دي كالروح بالنسبة للجسد، بس منها صفات لها ضد ومنها صفات لا ضد لها. تخيلوا بقى معاك النموذج ده وتبتدي بقى ايه تفرد للطلاب والطالبات وتشرح. امر في غاية الاهمية موضوع النموذج التدريسي ده، ان يبقى معاك نموذج دليل ارشادي للتعليم، صح؟ ما يبقاش معايا كتاب، لان مشكلة الناس كلها فاكرة ان كتاب التجويد ده يعني بالنسبة لي معايا خلاص كتاب تجويد يبقى انا ممتاز، هقف على اللوحة ولا اي وسائل من وسائل العرض وخلاص. لا، اين خطوات الشرح؟ طيب تعالوا برضو نؤصل لمسألة مهمة، عندنا جانب تأصيلي هام. انت كنت بتقول من شوية ان انا عندي صفات لها ضد وصفات لا ضد لها، صح؟ صفات لها ايه؟ ضد وصفات لا ضد لها. ايه هي الصفات اللي لها ضد؟ ما هي الصفات التي لها ضد اللي بيسموها صفات متضادة؟ قال لك خلي بالكوا بقى من المسميات دي، عشان هنبتدي بقى نيجي في الايام القادمه دي هنبتدي بقى نفند هذه الصفات، هنفسر هذه الصفات ونعيشها ونطبقها. اول حاجه الهمس يقابله الجهر، شفت متضاده ازاي؟ جبت لك اسم ويقابله اسم اخر، مش هقول عدم كذا، يبقى الهمس يقابله الجهر، والشده يقابلها الرخاوه، وبينهما ما يعرف بالتوسط. شايفين المسميات؟ يبقى الهمس يقابله الجهر، والشدة يقابلها الرخاوة، وبينهما التوسط. الله يكرمك، الله يكرمك، اوعوا تلخبطوا وتقول لي الهمس اصل ضد الهمس الشدة، ده احنا كده دخلنا كله في بعضه كده، دخلت ايه، حدث تداخل بين المصطلحات. الهمس يقابله الجهر مش الشدة، الكلام ده يتذاكر كويس. الهمس يقابله الجهر، والشدة يقابلها الرخاوة، وبينهما التوسط. الاستعلاء يقابله الاستفال، الإطباق يقابله الانفتاح، الإذلاق يقابله الإصمات. صفات، صفة ويقابلها أخرى، صفة ويقابلها أخرى. أكرر، الهمس يقابله الجهر، الشدة يقابلها الرخاوة، وبينهما التوسط. الاستعلاء يقابله الاستفال، الإطباق يقابله الانفتاح، الإذلاق يقابله الإصمات. الصفة يقابلها أخرى. طيب القسم الثاني، انت قلت الصفات لها ضد وصفات لا ضد لها، انت ذكرت يا شيخ الصفات التي لها ضد، ذكرت الصفات التي لها ضد. الآن نريد أن نتعرف على الصفات التي لا ضد لها، يبقى ملهاش مقابل، ملهاش مقابل. ايه هي الصفات؟ القلقلة، الصفير، الانحراف، التكرير، اللين، التفشي، الاستطالة، دي الصفات اللي ذكرت في الجزرية، دي الصفات التي ذكرت من مين؟ للإمام محمد بن الجزري في منظومة الجزرية. وصفات لم تذكر في الجزرية الغنى والخفاء، في صفات لم تذكر في الجزرية الغنى والخفاء، يبقى دي الصفات اللي ايه؟ لا ضد لها. اتفقنا في الصفات ذكرت في الجزرية وصفات لم تذكر في الجزرية. كل ده بإذن الله بالتفصيل إن شاء الرحمن الرحيم هنبتدي نتكلم عنه بإذن الله في الحلقات الايه؟ القادمة. لم يبقى أمامنا سوى دقائق معدودات لنأتي إلى سورة الشرح، التلاوة اليوم من سورة الشرح، إن شاء الله نأتي بسورة الشرح كاملة بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طبعا الصورة ما شاء الله بتنتهي بالكاف، والكاف فيها همس، إن شاء الله نتعرف على هذا. صدرك وزرك، وإتمام حركة الكسر، وز مش و مش وزرك زي ما في ناس بتقول و وزرك، وز وزرك. ايضا الذي انقض ض ض ض ض انقض ض انقض ض ض ض ض انقض ظهرك. تخلص الضاد من الظاء، تخليص الضاد من الظاء. العسر عسر يسرى، صفير السين زي ما هناخد في الصفات ان شاء الله. يبقى دي نقاط كده هامه ما ننساش. القلقله فانصب فارغب فارغب. واضح؟ جزاكم الله خيرا واحسن الله إليكم، دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى الملتقى في حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مددي.